بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب واعدنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. طبعا بالأمس بقي عندي الأخ أحمد والأخ مروان، لكن أستأذنهم اليوم بتقديم أسئلة الإخوة الصم التي وردت إلي عن طريق الزميل وائل أبو عمر بارك الله فيه الذي في لغة الإشارة، وأرجع إن شاء الله للأخ أحمد من أبوظبي والأخ مروان من ألمانيا. أحد الإخوة الصم يسأل يقول: بالنسبة للملابس اللي نغسلها عند المغسلة ثم نعود بها، هل يجب علينا نصفطها ولا نعلقها؟ يقول هو لأنه يقولون لهم إذا علقتوها لبسها الشيطان، وإذا صفطتوها ما يلبسها الشيطان. يا أخي الفاضل بارك الله فيك، هذه خرافة من الخرافات، وهذا جهل، هذا كلام ما يليق، هذا كلام ما يليق. الثوب الذي تأتي به من المغسلة تعلقه ولا تصفطه ولا تعمل في أي شيء، ما الأمر على الإباحة، الأمر على الإباحة. وقد يكون في تصفيطه يعني إفساد للثوب، أنت وديته للمغسلة ويكون يغسلون ويكون وتصفطه، ما على العموم هذه خرافة، هذه خرافة من الخرافات ودجل وما يليق أن ينشر بين الناس، ويجب أن ينتهي الناس عن هذه الهرطقيات والخرافات. طيب عندنا اتصالات نرجع لكم إن شاء الله. تفضل يا راشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين شيخ.
تفضل أخوي.
في سورة إسراء: وكان الإنسان عجولة، ومثل ما هذا المعنى، في حل لهذه العجلة؟
في إيش؟
في حل لهذه العجلة، أن الإنسان بطبع عجول.
إن شاء الله يا راشد.
شيء ثاني أحتاج منك نصيحة شيخ.
أي شيء؟
في أي شيء.
إن شاء الله. أبشر يا راشد، الله يحفظك. أم حامد، تفضل يا أم حامد من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أم حامد، أم حامد أخفض التلفزيون الله يرضى عليك، واسمعين من الهاتف، وإذا خلصتي يعرف على الصوت. تفضل يا أم حامد.
هلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، أنا عندي زوجي صار له سنتين فاقد الذاكرة، وصلاة الله ما يصلي، يعني يصلي ركعة ويقوم، نبض وضن وبيصد عن القبلة هنا وهنا.
ما يعرفكم يا محمد؟ ها
لا ما يعرفنا، بس صلاة ما ركعة ويقوم.
لا أنت قلتي لي فاقد الذاكرة، خلاص.
إي والله، إي والله، ما ينسى.
لا ينسى ولا فاقد الذاكرة؟
لا والله ينسى، وحالته زي حالة الرجال مو صاحي، لو بيطلع بدون ملابس بدون من الحمام.
فاقد الذاكرة يعني.
لا اي فاقد الذاكرة.
إن شاء الله يا محمد.
راشو ما يدله الحمام، تكرم ما يدله.
الله يعافيه، يحسن خاتمته.
وبعدين صار له سنتين من رمضان يفطر قبل رمضان دقيقتين ثلاث، ما نقدر زي الورق.
إن شاء الله يا محمد.
هو عليه.
أبشري أبشري يا محمد، تسمعين الجواب إن شاء الله.
وبعدين عنده قروش.
إي.
ما أدري أنا تصدق له منهن، ما أدري نأخذ منهن نصرف على البيت يعني. أنا سألت شيخ يقول لا ما يصلح، قد سوون الورث مدري بشلون.
لا هو عايش، وين الورث يعني؟ هو ينزل له راتب، ينزل له راتب.
تقعد
وعنده عيال كبار وصغار.
اي والله الحمد لله، عياله عندهم موظفين ومتزوجين.
اي الحمد لله زين.
وعندي عيال بعد عزبان، وعندي بنت.
اي ان شاء الله يا محمد. اي
بس ما ادري تصدق منها يعني ولا.
ابشري يا محمد، ابشري. مرحبا، تفضل يا امة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
عندي سؤالات يا شيخ.
تفضلي تفضلي.
السؤال الاول، أنا عندي لما جيني الدورة الشهرية غلطت، يعني عندي ثلاثة غلطات صار بين الجمعة والراجل، ونحسب الدورة مازال يعني مازال وقتها. استنيتها يوم ولا يومين في وفوقتها يعني في ميعاد، قلت اكيد بتجي قبل تجيني مرات تقعد حتى بعد شهرين الغلطه الاولى. وانه بعدين صار بيناتنا الجامعه، بعد ما كمل الجامعه يعني نزل علي حاجه.
اي وانت انت تتوقعين يغلب على ظنك بانه طلعت الدوره يعني؟
يعني نحسب مازال يعني وقتها، المره الاولى تاخر ما هو مره قعدت لي شهرين ما عادش فهمت وقتها حتى بتجي. وبعدين قعدت خايفة يعني قعدت مستنى في اليوم المرة الثانية الشهر الثاني قعدت نراجي نفسها صارت لي الحالة وقعدت موسوسة ومستنى. طيب. يوم لين استنى ما جتنيش، يوم الثاني بعدين قعد الراجل تعرف الراجل ينزلنا وقعدت. طيب. صار بيناتنا الجمع نفس الحالة صارت لي.
طيب الغلطة الثانية وش ما هي الغلطة الثانية؟
هذه الغلطة الثانية صارت لي مرة ثانية زي هيك قعدت
نفسها مراجع. يعني كلها في الجماع، كل الغلطات في الجماع،
نفسها في الجماع تصير لي كل مرة.
طيب انت 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 الدم ينزل عليك دائما ولا عندك ايام محددة؟
كيف
الدم ينزل عليك كثير كم يوم؟
لا هو نفسه في هذه المرة الثانية قلت لك لما يصير الجمع أنت يصير الجمع تجي الضغطة يعني تجي في وين يكمل الجمع يقول لي شن هذا شن طلع منك.
طيب يا أمة الله أبشر
الدورة ما ولتني الدورة هذا.
إن شاء الله تسمعين الجواب إن شاء الله. مرحبا أختي.
إن شاء الله يا شيخ. السؤال الثاني يا شيخ.
ها تفضلي تفضلي.
عندي ولادي هم في المدرسة يقعد عندهم أيام يقضوا فيها ما عندهمش وقت، يقولوا السبت هذا عطلة عندنا في ليبيا يقولوا بنقضوه يوم السبت، إما يقعدوا منهم ثلاثة أيام ولا أربعة من يوم السبت ليوم السبت.
يقضون إيش هذا؟
هذا يقضون يوم الدين اللي عليهم في رمضان،
يقضون
يقعد عليهم دين.
إيه.
يصوموا يوم السبت اللي فيه يقولنا يوم السبت مش كويس ما يقضيش يوم السبت يغير، هو ما عندهش يعني في المدرسة يقول لك يوم السبت عطلة يعني نقعد نتريح.
إن شاء الله يا أمة الله تسمعين الجواب.
شكرا.
مرحبا مرحبا. فضل محمد السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساك الله بالخير يا شيخ.
مس النور والعافية والرضا. تفضل محمد.
حبك في الله يا شيخ.
حبك الله يا مرحبا. حياك الله أخوي.
نشكرك على التوضيح بالفتوى.
جزاك الله خير وبارك الله فيك.
يا شيخ أنا عندي مشكلة.
إيه.
يعني ما حبيت أصرح على الهواء لعل الناس يستفيدون منها.
أها.
أنا الحين أحترم الوالدة يا شيخ احترام شديد يعني، بس قلبي غير.
إيه.
هل علي إثم ولا لا يا شيخ؟
يعني قلبك أنت في خاطرك على الوالدة شيء؟
يعني بيني وبينك ما أحبه بقلبي.
إيه. طيب يا محمد.
وعلى أبي يا شيخ تكفى أنا أتعذب والله بالحيل يا شيخ.
إيه. وش السبب يا محمد؟ وش السبب؟
يعني أسباب يعني، وبتوجه نصيحة للأمهات.
إيه.
نصيحة خاصة للأمهات بس.
إن شاء الله إن شاء الله يا محمد.
ما يصير في غل عندهم، ما يصير في حسد، ما يصير في شيء.
إيه أبشر إن شاء الله. أبشر يا محمد.
الله يبيض وجهك يا شيخ.
وجهك أبيض. جزاك الله خير. تفضلي يا زهرة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا حبيت أسألك هل تجوز الزكاة إذا توفي الميت؟
هل تجوز
مثلا أبي متوفي؟ إذا توفي مثلا أبي متوفي.
إيه.
هل هو تارك وراءه زكاة؟
إيه.
هل يجوز لأبناء أن يخرجوا الزكاة؟ وما هو جزاء إن كان متساهلا أو جاهلا؟
إن شاء الله يا زهرة.
السؤال الثاني يا شيخ.
مهم.
من 30 سنة عمة أبي جمعت مال للحج.
إيه.
توفت فلما توفت الورثة قاموا بصرف هذا المال.
إيه.
فكيف يجوز يا شيخ أن أبري ذمة أبي من هذا المال؟ هل أخرج عنها ذلك المال إليها؟ أتصدق عليها إليها وهي كانت بنية الحج؟
نعم نعم.
من 30 سنة أرشدني يا شيخي وفهمني.
أبشر يا زهرة.
شكرا لك يا شيخ علمتنا. الله يحفظك يا
آمين. شيخنا. الله يحفظك. أهلا وسهلا أخت الفاضل. أبو سالم.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
يبارك يا دكتور.
اهلا وسهلا مرحبا.
مبارك
طول عمرك. مرحبا سالم. ابو سالم
طال عمرك. انا بغيت اسال عن السفر يعني إيه؟ قصر في السفر.
ايه
اذا انت حاجز تاريخ يعني واحد بتسافر
ايه
وتاريخ 10 بترجع، هل تقصر فيه هالايام ولا تصلي بس
ان شاء الله يا ابو سالم؟
ولا عندك سفر مفتوح هل تقصر فيه ولا ما تقصر؟
ان شاء الله ان شاء الله. تسمع
الله يخليك يا شيخ ويعطيك العافيه.
مرحبا مرحبا. ام خالد
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤال واحد.
تفضلي ارفع الصوت ام خالد.
يا شيخ انا عندي نقصان في الصلاه، يوم يستوي عندي نقصان في الصلاه او زياده انسى اسجد الين يدخل الوقت الثاني وقت الصلاه انسى اكثر المره.
اي يعني سجود السهو ها؟
ايوه.
ان شاء الله يا ام خالد. مرحبا. طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع إلى أسئلة الإخوة الصم. في أحد الإخوة الصم يقول بأن والده قال له بأن نصيب من التركة بعد الوفاة لن يسلم بيده وإنما سيسلم لعمه، يقول لأنك أنت ما تستطيع القيام على نفسك وشيء من هذا القبيل. يقول ما حكم هذا الكلام أخ الفاضل؟ أولا بالنسبة لمسألة الإخوة الصم والمكفوفين، هؤلاء يعني لهم ذمة مالية مستقلة وعندهم القدرة ولله الحمد على إدارة المال وتقليب المال، فقضية أنه والله عندك صم يمنعك الوالد من التركة طبعا هذا خطأ في أصله، لكن ممكن الوالد عنده تقدير معين، هو رأى بأن إعطائك المال قد يسبب مثلا إشكالات كثيرة مثلا، أو أنه يدفع أهل الإجرام وأهل الحيل وأهل الخديعة من الختلة واللصوص ومن الغشاشين انهم يخدعونك في مثل هذا، فكون يضع المال عند عمك ويعني يسلمه المال نصيبك، يعني هو يكتب هذا بعد الوفاه ويظهر بان فيها مصلحه راجحه، ما في باس يجوز له. لكن انت لو طلبتها اصلا تقول هذه اموالي اريدها، لك الحق الكامل، لك الحق الكامل. فالاخوه الصم والمكفوفين والمعاقين هؤلاء لهم ذمه ماليه مستقله ولا يحجر عليهم. اللي يحجر عليه فاقد العقل، واللي يحجر عليه الصغير الذي لم يبلغ الرشد، هذا الذي يحجر عليه لحظ نفسه. ولذلك توضع الأموال عند يشرف على الأموال شخص يعني من أقاربه، أما أنت وأضرابك وأشكالك أنتم لكم ذمة مال مستقل ولكم الحرية في التصرف في المال، لكن أعذر الوالد، الوالد يريد لك الخير. السؤال الأخير بالنسبة للإخوة الصم، في أحد الدول الإسلامية والعربية يقول بأن لما يراجع في الشهر العقاري لبيع أو شراء أو شيء يشترطون نظام الدولة، نظام الوزارة أو نظام الجهة هذه، يشترطون وجود مترجم بلغة الإشارة للإخوة الصم. يقول هذا يعني في صعوبة أروح وآتي وكذا، ممكن لو أعطيت الموظف مبلغ مالي خلص لي الشغلة هذه من دون مترجم؟ الجواب لا، لا يجوز وحرام لسببين. السبب الأول أن هذه رشوة، والنبي عليه الصلاة والسلام لعن الراشي ولعن المرتشي. الأمر الثاني مخالفة للنظام ولي الأمر الذي أصلا ما وضعه إلا لمصلحتك، لأنك أنت الآن من حيث التعبير الموظف هذا لا يفهم لغتك، فيحتاج إلى متخصص بلغة الإشارة، فحتى ينقل الفكرة وينقل المعلومة التي عندك بشكل دقيق إلى الموظف. ولذلك أخي فاضل لا تفعل هذا ولا تفكر فيه، بارك الله فيك. أحمد من أبوظبي بالأمس سألني عن موضوع، يقول زكاة النخل الموجود في البيت، النخيل اللي في البيت، يقول هل يزكى؟ يقول سمعنا بأنه ما يزكى النخيل في البيت، اللي يزكى في المزارع. أخوي أحمد الله يرضى عليك، بالنسبة للنخيل اللي في البيت واللي في البساتين كله يزكى إذا بلغ النصاب وجاء وقت الحصاد. ولذلك قول بعض الناس والله النخيل اللي في البيت ما يزكى، غلط. الله عز وجل قال هو الذي أنشأ لكم جنات معروشات وغير معروشات الآيات. قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض الآية. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وهذا ينطبق على الأشجار كلها بما فيها النخيل اللي في البيت. إذن المسألة الأولى الزكاة في النخيل وفي الثمار هذه سواء كان في البيت ولا في البستان ولا في أي مكان. الأمر الثاني لا بد من النصاب، والنصاب بارك الله فيك هو الذي حدده النبي عليه الصلاة والسلام بقوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، والوسق يساوي 60 صاعا بصاع النبي عليه الصلاة والسلام، والصاع طبعا كيلوين ونصف أو 40 جرام عموما
أحسبها لك بالكيلو جرام الآن الموجود، إذا بلغ 612 كيلو أو خلينا نقول 600 كيلو أفضل احتياطا، 600 كيلو وجبت فيها الزكاة حينما يحصل الحصاد أو يحصل مثلا يعني خرص الثمار أو عفوا جني الثمار. وبالنسبة للزكاة هي العشر أو نصف العشر، العشر إذا كان تسقى بالماء، ونصف العشر إذا كانت تسقى من مطر السماء. أغلب الناس الآن يسقي بكلفة ومؤونة، يشتري الماء أو يجيب مثلا حفارات عفوا يجيب مكاين وشيء من هذا القبيل، فتزكون نصف العشر بارك الله فيك. طبعا أحمد سأل بالأمس سؤال ثاني يعني في آخر البرنامج، طبعا أجبت على السريع يعني ما يقول اللي يموت في الحمام يقول عليه شيء، أنا أجبت بالأمس وبينت له بأن يعني ما مسائل الغيب هذه علمها عند الله عز وجل، ولذلك ذكرت له يعني بالأمس قد يموت الرجل في الحمام، قد يموت على مزبلة، قد يموت في حال مثلا الجنابة، قد يموت في مثلا شيء معين، قد يتغير شكله بسبب تناول أدوية أو شيء، هذا كله لا يجوز للإنسان أن يحكم على أن هذه والله حسن خاتمة أو سوء خاتمة. أحيانا حسن الخاتمة هي التي ينظر إليها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا جملة من الأمور ودعانا إلى الحرص على أن نكون من أهل حسن الخاتمة. يقول يبعث المرء على ما مات عليه، الأعمال بالخواتيم، الشهادة في سبيل الله، طبعا الإنسان يموت في طاعة وفي عبادة وفي قربة، هذا التي ينظر إليها. ولعلي يعني إجابتي أمس كافية بارك الله فيك. مروان من ألمانيا يقول في شخص فاتح محل حلاقة للرجال، يقول لا يشغل موسيقى ولا شيء، فقالوا له بأن يعني هذه محرمة الفلوس اللي تأخذها، لأن يقول هو قد يكون قضية القزع أو قضية القصات هذه المعينة. أخوي مروان الله يرضى عليك ويبارك فيك ويرزقك رزق الحلال أنت وجميع المسلمين. أولا يجب على المسلم أن يختار الحرف الشريفة، الحرف الطيبة، الحرف التي تدر مكاسب نظيفة، بمعنى أن الإنسان يعني دائما يتطلع ويتشوف ويشرب عنقه وإلى الحرف الطيبة، حرف الطيب، هذا الأصل. لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ومما أخرجنا لكم من الأرض، والله عز وجل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ولذلك المسلم تكون له همة عالية في قضية الحرف، هذا شيء. الشيء الآخر، ربنا جل وعلا من حكمته أن خلق الناس وسخرهم لبعض، كما قال جل وعلا ليتخذ بعضكم بعضا سخرية، ولذلك في تنوع في قضية الحرف والمهن والوظائف، هذا حلاق وهذا جزار وهذا نجار وهذا حداد وهذا خياط، هذه سنة الله، وهذا خباز، سنة الله الكونية، تسخير الناس بعض من بعض. ولذلك ليس عيبا وليس حراما أن الإنسان يمارس حرفة الحلاقة، لأن الناس يحتاجون إلى الحلاقة. النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى الحلاقة، فحلق له أبو طيبة الصحابي الجليل، وأيضا احتجم صلى الله عليه وسلم وحلق شعر رأسه، وحلق في النسك، حلق في الحج عليه الصلاة، وحلق في العمرة صلى الله عليه وسلم. فالحلاقة يعني كوظيفة ومهنة وحرفة، طيب ما في بأس. الذي في بأس أنك تفعل الحرام في هذه الحرفة، مثال استئصال حلق اللحية مثلا، شعر اللحية، هذا لا يجوز، استئصال شعر اللحية هذا لا يجوز. مثلا نمص الحواجب مثلا، هذا أيضا لا يجوز. أيضا كذلك ما ذكرت من قضية القصات هذه التي فيها تشويه للخلقة ومثلة والعياذ بالله، أو تقليد لغير المسلمين، هذه أيضا لا. لكن أما تحلق الرأس حلاقة طبيعية مثلا، تستأصل الشارب أو تخفف من الشارب بهذه الطريقة، ما في بأس، والأموال حلال. ولذلك أخي الفاضل يمارس الإنسان هذا العمل، لكن يقول وين الأشياء التي ما يجوز ويبتعد عنها بارك الله فيك. راشد من الشارقة يقول في قول الله عز وجل وخلق الإنسان عجولا، يقول يعني هل في حل العجلة؟ نعم يا أخي الفاضل، أولا يا أخوي راشد وابني راشد الله يرضى عليك، بالنسبة للجنس البشري كما قال ربنا جل وعلا وخلق الإنسان عجولا، والمقصود بأن الإنسان هكذا خلقه الله عز وجل على عجل، على عجل، وأيضا خلق مجادلا كما قال جل وعلا وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، فهذه موجودة في النفس البشرية، وهي ليست بالضرورة أن تكون مذمة أو منقصة، فقد تكون منقبة أحيانا في الخير، العجلة مطلوبة، الإنسان في الخير يبادر إلى الخير، ما يسوف وما يؤجل وما يتأمل، لا يبادر إلى الخير. أحيانا في العجلة في الشر أو في الأمور التي لم تنضج ولم تتضح قد يكون سوء ومنقصة. ولذلك أخي الفاضل العجلة على قسمين، والناس في واقع الأمر على ضربين. في أناس طبعا هذا تكلم المقول وخلق الإنسان عجولة، هذا في أصل خلقته، في أصل خلقه، لكن الله عز وجل يعني مثلا بعض الناس عنده حلم وعنده أنات وعنده سعة صدر وعنده تروي وتأني مثلا، هذا شيء ليس مكتسب، قد يكون فطري فيه، قد يكون جبلي، الله عز وجل خلقه هكذا من حيث السلوك. وفي بعض الناس لا، عجل، عجل في الكلام، عجل في اتخاذ القرار، عجل في الحركة، عجل في الدخول إلى الأمور التي لم تتضح معالمها، هكذا يكون. ولذلك أنت سألتني سؤال محدد، كيف أكون يعني كيف يعني مثلا أعالج مسألة العجلة اللي عندي؟ هذا سؤال مشروع وسؤال طيب. أولا لابد أن تعلم بأن العجلة في الخير محمودة، أما العجلة في الشر هي المذمومة. يعني لابد يصير عندك قاعدة في هذا، بمعنى أنك مسائل الخير استعجل بها وبادر إليها وحاول أن لا تؤجلها. ما يتعلق بمسائل الشر ومسائل الدنيا التي لم تنضج، لا، يجب عليك أن تعلم بأنك مطالب بأنك لا تستعجل في مثل هذا. الأمر الثاني، تتذكر آثار العجلة السيئة وآثار الحلم والأنات الطيبة. فلذلك دائما كما يعني يقولون في العجلة الندامة وفي التأني السلامة. ففي الغالب أن الإنسان اللي يستعجل مثلا، شوف الآن أغلب الأزواج للأسف الشديد يعني يوميا تأتينا قضايا بينه وبين زوجته مشكلة بسيطة جدا، فيقسم عليها إيمان، إن دخلت البيت أنت طالق، صح ولا لا؟ إن طلعت البيت أنت لاحظ، ثم يندم ويبدأ عاد يتصل بالمشايخ والمفتين أعطوني حل. للأسف الشديد هذا سبب ماذا؟ العجلة. لو أنه تأنى وانتظر وتروى يذهب الله عز وجل عنه ما يجد، لكن الشيطان حاضر ولذلك دفعه دفعا إلى مثل هذا الأمر. كثير من الناس الآن قد يتخذ يعني موقف معين من مشهد، من منظر، من كلمة، وهي ما تستاهل أصلا أن يتخذ مثل هذا الأمر. لماذا؟ لأنه استعجل في تفسير ما رآه، استعجل في تفسير ما سمعه، استعجل في تفسير ما يعني تصرف اللي أمامه. ولذلك لو تأنى وصبر وسأل، ولذلك ربنا جل وعلا ماذا يقول؟ يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في قراءة سبعية فتثبتوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، نادمين. ولذلك الإنسان يندم في العجلة في الغالب، لكن لو تروى وتأنى. وفي مثل حتى عند العام، اللي ما يجي اليوم يجي بكرة، واللي مثلا بعض الأشياء كلما أجلتها نضجت عندك وأصبحت يعني يصبح القرار سليم في الغالب، وتصل إلى درجة كبيرة من الحق ومن الصواب حينما تتأنى في مثل هذه الأشياء. فتذكر يا أخي الفاضل بارك الله فيك سوء العجلة في بعض الأشياء، وأيضا فوائد وثمار وآثار وعوائد التأني والتروي. وبهذه الطريقة ممكن يعني أحيانا تكون عندك مسائل عملية ممكن الآن تدرب نفسك عليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يتصبر يصبره الله. فأنت يا أخي الفاضل تأخذ هذه الأمور عمليا وراشد، الأمور ما تجي بيوم يومين، لا، تعطي نفسك مرة ومرتين، تحاول مع نفسك حتى تصل إلى نتيجة. راشد يريد نصيحة أخي الفاضل، نصيحة طبعا عامة لك ولكل من هو من الشباب من جنسك، أوصيكم بتقوى الله عز وجل، فهي نظام الحياة والممات، وهي التجارة الرابحة، وهي التي أمر الله عز وجل بها الأولين والآخرين، وهي التي بها النجاة يوم الدين، وهي التي سبب من أسباب الرزق وتفريج الكروب بإذن الله رب العالمين، وهي وصية النبي عليه الصلاة والسلام أيضا. فدائما كان يقول اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة تتمحها وخالق الناس بخلق حسن. فتقوى الله تشمل توحيد الله والإيمان به وتنقية الإيمان والإسلام من شوائب الشرك والبدع والمخالفات والمعاصي والذنوب والآثام، وأن تكون ممن يأخذ الإمام يا يحيى خذ الكتاب بقوة، الثبات والاستقامة على دين الله، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، فاستمسك بالذي أوحي إليك. هذه التقوى بمفهومها العام وبقواعدها العامة. الأمر الثاني، أوصيك بوالديك خيرا، فبرهما بر والديك، فإن الله تعالى ما ذكر حقه إلا وعقبه بذكر حق الوالدين. فمن أرضى والديه رضي الله عنه وتيسرت أموره وتسهلت شؤونه وأصبح بإذن الله أموره يراها سهلة في حياته، وهي هي البركة التي ينالها الإنسان في هذه الحياة. وأبشع شيء العقوق، أبشع شيء العقوق. كذلك أخي الفاضل عليك بطلب العلم الشرعي، فإن طلب العلم مهم جدا وركيزة أساس في حياة المسلم. وتطلب العلم الشرعي من قراءة القرآن وقراءة التفسير وكذلك الحديث والفقه، وترتبط بأحد العلماء. والوصايا كثيرة يا راشد، لكن هذه بإجمال والوقت ما يسمح، والأسئلة كثيرة كما ترى. أم حامد تقول بأن زوجها من سنتين فاقد الذاكرة، تقول يعني بالنسبة للصلاة يفوت الوقت ويصلي ركعة ويترك وكذا، وذكرت عن رمضان من سنتين تقول يفطر ويفطر قبل الوقت وشيء من هذا القبيل. أم حامد الله يرضى عليك ويبارك فيك ويحسن خاتمة زوجك يا رب العالمين. بالنسبة للعقل عندنا في الشريعة مناط التكليف، وش المعنى وش التفسير؟ يعني الإنسان إذا فقد عقله سقطت عنه التكاليف إلا حاجة واحدة وهي الزكاة. إذا كان عنده مال يزكونه، يزكون عياله ولا زوجته ولا القائم عليه، يزكي من فلوسه، يطلع فلوسه حتى لو كان فاقد العقل. فإذا تقولين لي زوجك فاقد العقل ما يعرفكم وما يعرف الأوقات ولا يعرف من هو، فهذا غير مكلف الله يرضى عليك. لا تجب عليه لا صلاة ولا تجب عليه صيام ولا يجب عليه أي العبادات الباقية إلا الزكاة مثل ما قلت لك في ماله، وأنتم تطلعون عنه بارك الله فيكم. تقولي لي لا ينسى، لا غير، النسيان غير فقد الذاكرة. فقد الذاكرة يعني خلاص أصبح الإنسان غير مكلف، فقد العقل. أما قضية ينسى، كثير من الناس شباب ينسون، شباب ينسون. تقولي والله ينسى كثير، لا هذا مكلف، هذا مكلف، واللي ينساه يقضيه، واللي ينساه يقضيه. تقول لا والله هو الرجل الآن قصدي بالنسيان مثل ما ذكرتي. لاحظي أنا أتكلم جوابي على قدر سؤالك، أنا أعدت عليك وقلت لك هو نسيان، تقولي لا فقد ذاكرة، لأنك لما جبت النسيان صار كلام ثاني، رجعت وقلتي لي لا هو فقد ذاكرة، إذن غير مكلف الله يرضى عليك. بالنسبة لصيام رمضان لا تطلعون عنه كفارة، لأن الله خلاص الله عز وجل ما يكلفه الآن، يعني التكاليف وقفت لما فقد العقل، التكاليف وقفت لما فقد العقل، إلا موضوع الزكاة في قول جماهير أهل العلم تخرج زكاته. أم حامد تقول يعني زوجها عنده فلوس وكذا، تقول قالوا لنا بأنه لا ما تنفقون منها ولا تصرفون على البيت، وإنما هذه تبع الورثة. أختي أم حامد الله يرضى عليك، اللي قالك غلطان، اللي قالك الكلام هذا غلطان، ويمكن الشيخ اللي سئل ما فهمته عدل أو ما فهموه العيال عدل. لا هو بالنسبة للمال هذا ما يستحق الورثة إلا بعدما ينتقل زوجك إلى الدار الآخر، عندما يموت تستحقون المال، أما هو حي ما تدرين، الله على كل شيء قدير، الله عز وجل يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ما تدرين تصحين غدا ولا زوجك ما شاء الله بكامل قواها العقلية، لله في ذلك حكمة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول لو كن فيكون. ولذلك ما أحد يستحق المال قضية كونه تركه إلا بالوفاة، هذا أمر. الأمر الثاني، يجوز لكم أن تصرفوا من مال الزوج على حاجيات البيت وضروريات البيت، وتتصدقون عنه برجاء الشفاء وبرجاء أن الله عز وجل يعافيه، كل هذا مشروع ولله، لكن باعتدال، باعتدال. البيت وش يحتاج بالشهر مثلا 1000-2000 تصرفون ما في شيء، لأن هذا أبوكم ما زال قائم وما زال المال اللي يدخل عليه تستحقونه، يستحق أهل البيت، لكن باعتدال. ما تعطين العيال تقول والله روح اشتروا جوالات ولا اشتروا والله الزينة هذه الكماليات والأشياء اللي أشغلت الناس، لا، مسائل المطبخ، مسائل مثلا رواتب الخدم إذا كان عندك خادمة، فواتير الكهرب، فواتير التلفون مثلا، هذه الأشياء كلها من الراتب ما فيها شيء. حاجيات المطبخ يصير عندكم مناسبة وعزيمة ما في شيء أنكم تأخذون من المال وتصرفون عليه، وتصدقين أنت طلعي لك 100-200 كل شهر، وتصدقين على الفقراء وعلى المساكين، والأجر له إن شاء الله ولكم بإذن الله رب العالمين. أمت الله تسأل تقول يعني عندها في يعني يحصل أكثر حصل معها ثلاث غلطات في قضية الدورة الشهرية مسألة الجماع مع زوجة مثل ما سمعت يا أمت الله. أولا لا يخفى بأن المرأة الحائض يعني من الأحكام المترتبة على الحيض حرمة الجماع في فترة الحيض لقول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض يقول هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتهن من حيث أمركم الله فلا تقربون حتى يطهرن يعني انقطاع الدم فإذا تطهرن يعني اغتسلنا من بعد الطهر فأتهن من حيث أمركم الله. والمقصود بأن الرجل لا يجوز له أن يأتي امرأته وهي حائض عامدا قاصدا عالما بأن في فترة الحيض. ولذلك جاء في الأثر عن ابن عباس واختار هذا بعض المذاهب الفقهية وهو من مفرداتهم على أن من أتى امرأته فإن عليه كفارة دينار أو نصف دينار. طبعا الدينار الإسلامي اللي يساوي تقريبا الآن 500 ريال أو 500 درهم بهذه الحدود هذه يخرجها. وجمهور الفقهاء يقول لا ما عليه كفارة ما عليه كفارة لأن يعني لهم يقولون بأن هذا الأثر ضعيف وليس له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أخت الفاضل الآن إذا كان زوجك تعمد وأنت تعمدت في هذه الفترة فعليكم التوبة والاستغفار ولو تصدقتم بمثل هذا المبلغ فهو أفضل وأحسن وأطيب للنفس وأرضى للخاطر ويرتاح الإنسان بعده لأن الكفارات تذهب وساوس النفس. الكفارات تذهب ما يحصل في النفس من ضيق ووسواس وحرج. الأمر الثاني إذا كان والله خطأ أنت الآن تقولي والله انقطع الدم واغتسلتي ثم حصل يعني تغشاكي الرجل وحصل يعني مثلا بينك وبينه مثلا لقاء وخرج الدم ما عليك شيء وله عليه شيء لأن هذا غير مقصود. ما دام أنك رأيت الطهر واغتسلتي وثم أتاك زوجك ما عليك شيء. تقولي لا والله حصل بأنني أنا كنت شاكة لأني أنا الآن ما كملت المدة وانقطع فترة وما تأكدت. لا أنت غلطانة في هذا وأعتقد أنك ما فعلتي هذا لأن مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها للنساء لا تستعجلنا فتنتظر المرأة حتى تتأكد وتتيقن بأن خلص طهرت. والطهر يعرف بشيئين القصة البيضاء وهو السائل الأبيض المعروف الذي يقذفه الرحم بعد انتهاء الدورة وتعرفه النساء والجفاف وهو النقاء التام يبقى تقريبا كما يحدد الفقهاء 24 ساعة مدة يوم وليلة ما ينزل عليه شيء فيما لو احتشت شيء لا يخرج شيء يخرج نظيف هذه طهر تغتسلين وتتعرضين لزوجك وعلى الأمر على الباه. خلاصة الجواب إذا تعمدتما استغفر الله وتوب إليه وعليكم الكفارة. إذا ما تعمدتما حصل خطأ فربنا جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله في الحديث القدسي قد فعلت. وفي الحديث أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفع عنهم الخطأ والنسيان وما استكره. ما عليك الشيء أخت الفاضلة ما دام أن المسألة مبنية على الخطأ أو على الظن الغالب على أنك طهرتي ما عليك شيء. أمة الله تقول يعني عندي أولادي في المدرسة يكون عندهم يوم السبت إجازة وعليهم قضاء من رمضان تقول ممكن يصومون يوم السبت؟ ممكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يروى عنه حينما نهى عن الصيام صيام يوم السبت قال إلا فيما افترض عليكم. فإذا كان القضاء هذا من الفريضة فممكن أن أولادك يصومون يوم السبت لأن هذا من الفريضة. مع أن هذا الحديث سبق أني تكلمت عليه بأن هذا الحديث ضعيف لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لسببين سبب في الإسناد وسبب في المتن. بارك الله فيك. محمد بن السعودية يقول عنده مشكلة يقول أنا أحترم الوالدة ويعني أطيعها وكذا لكن يقول جواي يعني ما أحب الوالدة يقول يعني يريد نصيحة ويريد توجيه أيضا للأمهات. أخوي محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك أنت الآن في صراع قوي وتحتاج إلى مجاهدة النفس. أخوي محمد الله يرضى عليك الوالدة جعلها الله عز وجل سبب من أسباب وجودك في هذه الحياة والوالدين عموما الله عز وجل جعلهم سبب من أسباب وجودنا في هذه الحياة. وقد جرت العادة سنة الله عز وجل الكونية القدرية في خلقه وعباده ولن تجد لسنته تحويلا أن النفوس مجبولة على محبة من صنع إليها معروف. ولذلك تجد العباد يحبون رب العباد يحبون الله عز وجل لأنه هو الذي خلقهم تقربون إليه. كذلك كل من أسدى إليك معروف تجد شيء يعني لا إرادي يدفعك دفعا إلى محبته والنظر إليه باحترام. ولذلك الوالدة الله عز وجل جعلها سبب في وجودك، ولذلك أنت فرع عنها، أنت فرع عنها، وشيء طبيعي أنك تحب الوالدة يعني شئت أم أبيت، شئت أم أبيت. لماذا؟ لأنها سبب من أسباب وجودك في هذه الحياة، هكذا ربنا جل وعلا جعلها. فنفسك مجبولة أصلا، وحتى لو صدر منها خطأ ما يمكن أبدا، ما يمكن أن الإنسان يبغض والديه، ما يمكن إلا في حالات شاذة أو حالات معينة. يمكن أنت يا أخوي محمد ممكن الوالدة مارست عليك يعني شيء من الأخطاء، شيء من الظلم، شيء من الكلام، شيء من كذا حصل في نفسك، لكن هذا ما يعني بأن الآن اللي في صدرك تجاهه وحقد وكراهية وبغضاء، لا، مجرد مثل ما يسمون العامة زعل وعتب وشيء من هذا القبيل. فتأكد من هذا، تأكد من هذا، ولابد أن تقنع نفسك بهذا، لأنه ما يمكن. الله عز وجل سنة كونية، الإنسان مجبول على أي إنسان حتى لو كان كافرا ويحسن إليك تجد فيه ميول، يعني تقول هذا أحترمه وأقدره. كيف والوالدين، الوالدة اللي كان بطنها لك حواء وثديها لك سقاء وصدرها لك غطاء وحجرها لك وطاء، ما يمكن أبدا. ولذلك أخي الفاضل قد يوجد، أنا لا أقول أنكر هذا وأنفيه، قد يوجد لحالات معينة وكذا، لكن في الغالب أن لا تأخذ نفس هذا النفس من الحقد والكراهية وكذا أبدا، بدليل أنك تحترمها ظاهرا. وصدقني ما يمكن أبدا لنفس بشرية أنها تحترم إنسان وهي من داخل تكره إلا أن يكون نفاق أو شيء من هذا القبيل. نسأل الله العافية والسلام. على العموم يا أخي الفاضل بارك الله فيك، حاول قدر المستطاع أن تجاهد نفسك، وأيضا أن تجاهد شيطانك، لأن الشيطان يحرص على أن ينفخ في مثل هذه القضايا ويورمها، يجعلها ورم والعياذ بالله وشيء كبير في القلب وفي الصدر. فاستعذ بالله تعالى كثيرا من الشيطان الرجيم. ودائما دائما لا تنظر إلى سلبيات الوالدة، لا تنظر إلى ممارسات الوالدة معك في فترة من فترات يعني مراحل عمرك السنية أو كذا، انظر إلى إيجابياتها. دائما عندنا قاعدة، الإنسان إذا ركز على السلبيات تضخم أمامه وتكبر، تصبح ورم سرطاني. أما إذا نظر وازن، حتى يعني مع الزوجة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول لا يفرك مؤمن ومؤمنة، لا يفرك يعني لا يبغض زوجته، إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. يعني إذا كرهت من زوجتك شيء معين، ها، لا تركز عليه، ركز على الإيجابيات، ركز على الأخلاق الطيبة، ركز على العشرة الطيبة، ركز على الخدمة، ركز على جابت لك عيال، ركز على خدمتك في بيتك وكذا. إذا ركزت على هذا تقزمت المشكلة هذه وانمسحت. كذلك الوالدة كونها تعرضت لموقف معين معها، لا تركز عليه يا أخي الفاضل، ركز على كونها نعمة من نعم الله بالنسبة لك، ركز على أنك تتقرب إلى الله من خلالها، تستطيع أن تترقى في درجات الجنة عن طريق هذه الوالدة. الله يحفظ لك ويحفظ أمهاتنا جميعا. ورسالة للأمهات يتقون الله أيضا في أولاده، يعني دائما أنا يعني حقيقة خطابي كثير وشديد وغليظ على الأولاد، لكن في المقابل الوالدين أعينوا أولادكم على بركم، أعينوا أولادكم على بركم. يعني بعض الأمهات الله يرضى عليهم مسبب مشكلة وقضية يعني من أتفه الأشياء، ها، بينها وبين ولدها وزوجها علشان والله غيرة، ولا والله الحرمة اليوم ما قامت وسوت شيء، ولا الحرمة ما فعلت شيء. ما تستاهل هذه القضية، الدنيا والله كلها ما تستاهل الواحد يزعل علشانها. الدنيا هذه كلها يوميا قوافل الموتى إلى الدار الآخرة تسير، يعني نحن مستثنين من هذا الرحيل يوميا، ملوك وأمراء وأغنياء وتجار وعلماء وفقراء ومسلمين وغير مسلمين، قوافل كل واحد ينتظر دوره إلى الدار الآخرة، نحن ماسكين دور. فما تستاهل الدنيا يا والدتي يا أختي إن فعلا تدمرين أسرة، تدمرين بيت، والله علشان الأصل أن الوالد والوالدة يرجع إليهم الزوج والزوجة إذا اختلفوا، ما يكونهم سبب من أسباب مشكلتهم إلا إذا وجد شيء ما يحتمل. لكن للأسف الشديد بعض الأمهات من يجي الولد من الدوام جاي منهك متعب مرهق جاي متعرض لمشاكل، متعرض لجمهور الناس اللي هذا يسبه وهذا يغلطه وهذا كذا، يحصل الوالدة والله زوجتك قالت فعلت قالت سوت كذا وكذا. يعني الإنسان طاقة أيضا. ولذلك أمهاتي وخواتي، أعينوا عيالكم على بركم، أعينوا أولادكم، يعني لا نركز على كل شيء. الرجل بالذات يواجه في الخارج مصاعب ومتاعب، فهو يحتاج لما يرجع إلى البيت يجد راحة ويجد طمأنينة ويجد سكينة. وأقول أيضا أرجع على أن الأولاد يحتاجون آباءهم في حل مشاكلهم. يعني إذا صار بينه وبين زوجته مشكلة يرجع إلى أبوه، يرجع إلى أمه، ما يكون تكون الأم هي السبب في المشكلة على أشياء تافهة في المطبخ وفي التنظيف وفي كذا وفي كذا. فهذه نصيحة باختصار والوقت أدركنا، لكن حسب طلب الأخ محمد. زهرة من الجزائر بارك الله فيها تقول بأن يعني والدها توفي وترك وراءه يعني مبالغ من الزكاة، يقول هل يجب، تقول هل يجب على أولاده أن يخرجون هذه الزكاة؟ نعم، ذمة والدكم الآن ما برئت، والله عز وجل سيسأله يوم القيامة، والآن هو في يوم القيامة، الآن القبر أول منازل الآخر. ولذلك واجب على الأولاد إن كانوا يريدون النجاة لوالدهم أن يخرجوا الزكاة الآن، يجب عليهم أن يخرجوا الزكاة ما دام أن الوالد ذمته اشتغلت بهذه الزكاة، ويعرف هو بأن هذه الزكاة، يخرجونها قبل قسمة التركة. وترك الزكاة خطير، الزكاة ركن من أركان الإسلام، الزكاة ركن من أركان الملة. ولذلك ربنا جل وعلا يقول والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. نعوذ بالله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتهما إلا صفحت له صفائح من نار يوم القيامة فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره ويقال ذق ما كنت تكنز. وما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاة إلا بطحت له بقاع قرقر يبطح له فتأتي تطأه بأظلافها وأخفافها وأحفارها يعذب في القبر إلى أن تقوم الساعة. هذا عالم غيبي الله أعلم به. ولذلك وأيضا جاء في الحديث بأن مانع الزكاة ويمثل له في القبر شجاع أقرع ثعبان عظيم يأخذ بلهزمتيه يقول أنا كنزك أنا مالك أنا كنزك أنا مالك يعذبه إلى أن تقوم الساعة. ولذلك على الناس أن يتقوا الله وأن يؤدوا زكاة أموالهم وأن لا يبخلوا بحق هذا. أصلا المال مال الله، الله جل وعلا جعلنا مستخلفين فيه، قال وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وبعدين هؤلاء اللي راحوا للدار الآخرة أخذوا أموالهم معهم. الآن والدك رحمة الله عليه وين المال اللي منع الزكاة فيه وتساهل؟ هذا عند أولاده، وأولاده إما يصلحون ولا يفسدوا، أسأل الله لهم الصلاح. المقصود بأن رسالة إلى كل أرباب الأموال أن يتقوا الله وأن لا يتساهلوا وأن لا يسوفوا وأن لا يبخلوا، لأن هذا حق الله عز وجل وأمر الله سبحانه وتعالى. فيخرجوا من الآن، يعني لا يأتي بعض الناس يقول لك والله طيب أنا بأخر شوي، تأخر شوي ما تدري لعل أكفانك بالغيب تنسج، ما تدري. ولذلك أخرج زكاة أموالك وبادر إلى إخراجها. زهرة أيضا تقول بأن يعني من 30 سنة عمة الوالد جمعت مال للحج، وتقول وتوفيت ولم تحج، تقول بعدين قام الورثة بصرف المال، تقول كيف أبرئ ذمة الوالد؟ أختي الفاضلة، هذه مسألة من المسائل الخلافية بالنسبة للحج من مال المتوفى إذا لم يحج، هل يحج منه أم لا؟ الأفضل والأكمل والأحسن وخروجا من الخلاف أنه يحج عنه. ولذلك إذا أردت تبرئ ذمة الوالد اجمعي إخوانه وقولي لهم بأن هذه العمة كان عندها نية الحج فابعثوا لها حجة. الآن رخيص جدا، لو بعثتم مبلغ مالي إلى أحد طلبة العلم في مكة مثلا المكرمة ممكن يحج عن عمتكم. فحاولوا تبرئة للذمة ها وإعانة على الخير أنكم تحجون عنها الآن. بارك الله فيكم. مرة أبو سالم الله يرضى عليك الوقت انتهى، إن شاء الله غدا أنت والأخت أم خالد من عمان، غدا إن شاء الله في أول البرنامج أجيب على أسئلتكما. أشكر طاقم البرنامج على جهوده، شكري لكم أيضا على المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.